إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. اقرأوا القرآن.
بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتنا إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة قرآنية جديدة مع اقرأوا القرآن، نتعلم معا التلاوة الصحيحة ونتعرف على أحكام التجويد. معنا ضيفا كريما فضيلة الدكتور صبري رجب كريم من علماء القراءات والتجويد وعضو لجنة المصحف بالأزهر الشريف. مرحبا بكم فضيلة الدكتور.
مرحبا أستاذ.
فضيلة الدكتور، في رحلتنا القرآنية المباركة في تعلم أحكام التجويد وصلنا معكم إلى باب المد والقصر، والبداية أولا نريد أن نتعرف ما تعريف المد والقصر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. باب المد والقصر من أهم أبواب التجويد التي لا بد للقارئ الكريم أن يكون على علم بها وأن يكون متقنا لها. والأصل في هذا الباب أولا ما ورد عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه كان يقرئ رجلا كتاب الله عز وجل، فقرأ الرجل: إنما الصدقات للفقراء والمساكين. فقال ابن مسعود: والله ما هكذا أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال الرجل: وكيف أقرأكها يا أبا عبد الرحمن؟ فقال: إنما الصدقات للفقراء والمساكين. قرأ فمدها. المد والقصر. المد لغة الزيادة، ومنه قوله تعالى: ويمددكم بأموال وبنين، أي يزيدكم. وفي اصطلاح علماء القراءات والتجويد، المد هو إطالة الصوت بحرف من حروف المد إلى أكثر من حركتين. وهذا المد إنما يكون عند ملاقاة حرف المد لهمز أو سكون. والقصر، القصر في اللغة هو الحبس، ومنه قوله تعالى: حور مقصورات في الخيام، أي محبوسات فيها، أي لا يطلع عليهن إلا أزواجهن. واصطلاحا هو إثبات حرف المد بمقدار حركتين من غير زيادة أو نقصان، وإن شئت قلت إثبات حرف المد من غير زيادة، فمجرد النطق بحرف المد هو القصر، وليس معنى القصر عدم المد بالكلية، فهذا نوع من أنواع البتر الذي قد يفهم. القصر هنا معناه إثبات حرف المد من غير زيادة، أما المد فهو الزيادة على ما في حرف المد من مد، وتكون هذه الزيادة بسبب من الأسباب التي سوف نتعرف عليها إن شاء الله تعالى.
فضلت الدكتور، وما هي حروف المد وما شروطها؟
حروف المد ثلاث: الألف والواو والياء. أما الألف فلا تكون إلا ساكنة، ولا يكون ما قبلها إلا مفتوحا. وأما الواو فيشترط فيها أن تكون ساكنة وأن يكون ما قبلها مضموما. وأما الياء فيشترط فيها أن تكون ساكنة وأن يكون ما قبلها مكسورا. وقد اجتمعت الأمثلة في كلمة نوحيها. نو هذه الواو هي واو المد، فهي ساكنة وما قبلها مضموم. وحي هذه الياء هي ياء المد، فهي ساكنة وما قبلها مكسور، وها هذه الألف هي ألف المد ولا تكون إلا ساكنة، ولا يكون ما قبلها إلا مفتوحة.
نظرا لأهمية هذا الباب فضيلة الدكتور، باب المد والقصر، نريد أن نتعرف على كيفية النطق الصحيح لحروف المد.
هذا سؤال في غاية الأهمية. حروف المد اختلف العلماء في مخرجها، فمنهم من نسبها إلى الجوف وهو مخرج غير محدد، مخرج مقدر هو الفراغ الممتد داخل الفم والحلق، ومنهم من قال غير ذلك، قال إن الألف تخرج من أقصى الحلق مع الهمز، وقال بأن الواو المدية تخرج مع الواو المحركة من بين الشفتين، وقال بأن الياء المدية تخرج مع الياء المحركة أو الساكنة في نحو خوف، في نحو بيت، من وسط اللسان. إذن هناك اختلاف بين القدماء من علمائنا الأجلاء في مخرج حروف المد، والدرس الصوتي الحديث أسهم في هذا الباب سهما كبيرا. اطلع العلماء على ما ذكره القدماء جزاهم الله عنا خيرا، فوجدوا أنهم يقولون بأن الحركات وبأن حروف المد بينهما علاقة، هي علاقة الجزء والكل. وبيان ذلك أن الفتحة هي جزء من الألف، وأن الكسرة هي جزء من الياء، وأن الضمة هي جزء من الواو. ودلنا على ذلك ما فعله الخليل ابن أحمد جزاه الله عنا خير الجزاء. هذا الرجل عندما أراد أن يضع علامات في المصحف الشريف لتدلنا على الضمة والكسرة والفتحة، ماذا صنع؟ وضع علامة للضمة هي الواو. لماذا؟ قال لأننا إذا أشبعنا الضمة تولدت منها الواو، فإذا قلت بو المضمومة فأشبعت هذه الضمة فستقول بو، فتولد من الضمة واو. فقال إذن علامة الضمة هي الواو وتكتب صغير. وماذا عن علامة الكسرة؟ وضع علامة الكسرة هي الياء بعد حذف نقطتيها وإضافة جزئي طرفيها. هذه العلامة هي علامة الكسرة. لماذا؟ قال لأننا إذا أشبعنا الكسرة تولدت منها الياء. وكذلك كانت علامة الفتح هي الألف، ولكنها لم تكن قائمة، غير قائمة. لماذا؟ حتى لا تشتبه بالألف، ووضعها صغيرة حتى لا تشتبه بالألف الكبيرة. إذن لماذا كانت الألف هي علامة الفتح؟ قال لأننا إذا أشبعنا الفتحة تولدت منها الألف. وجاءت نصوص العلماء بعد ذلك ليقولوا لنا إن الحركات هي بعض حروف المد، فجاء الدرس الصوتي ليقرر لنا بأن حروف المد في نفسها عبارة عن حركات. إن شئت قلت الحركات تنقسم إلى قسمين، حركات طويلة وحركات قصيرة. الحركات الطويلة هي ألف المد وواو المد وياء المد، والحركات القصيرة هي الفتحة والضمة والكسر. والعلاقة بين الحركات القصيرة والحركات الطويلة هي الحركة القصيرة هي نصف الحركة الطويلة، الفتحة هي نصف الألف، والضمة هي نصف الواو، والكسرة هي نصف الياء أي المدية. فعندما تقول مثلا بو مضمومة، فعندما تقول بو تساوي بو بو تساوي حركتان من الضم، والألف تساوي حركتان من الفتح، وكذلك الكسرة تساوي الحركتان من الكسر أي الياء المدية تساوي كسرة وكسر. ولذلك تجد دائما وأبدا ينصون على أن الألف بمقدار حركتين، يقولون حتى في المد بمقدار 6 حركات يقولون 3 ألفات. إن شئت قلت فتحتان والواو المادية ضمتان والياء المادية كسرتان. يعني عندما تقول يا، الياء هنا محركة بالألف وليست بالفتح، ولذلك نو، النون تمد بمقدار 2 حركات، وحي الحاء تمد بمقدار 2 حركات، وها الهاء تمد بمقدار 2 حركات. هذا ما قرره الدرس الصوتي الحديث. ثم جاء إلى مخارج تلك الحركات فقال: إذا أردت أن تحدد النقطة الدقيقة لهذه الحركات سواء كانت الطويلة أو القصيرة فعليك أن تلاحظ أمرين: الأول هو اللسان والثاني هو الشفتان. انظر دائما وأبدا في أثناء الأداء، وهذا الكلام في غاية الأهمية لقراء القرآن الكريم. أقول له: عند النطق بهذه الحركات الألف أو الواو أو الياء أو الفتح أو الكسر أو الضم لا بد وأن تراعي موضع النطق على اللسان وعلى الشفتين أيضا. فعند نطق الواو المادية أو الضم ما الذي يحدث؟ يرتفع أقصى اللسان أي الجزء الأخير من اللسان في ناحية الحلق، يرتفع أقصى اللسان ارتفاعا طفيفا في اتجاه الحنك الأعلى بحيث يسمح بمرور الهواء دون أدنى احتكاك، وتكون الشفتان في وضع الاستدارة فتقول لو أو. هذا هو النطق: المؤمنون. يخرج الهواء فيندفع إلى ناحية الفم فيرتفع أقصى اللسان في اتجاه الحنك الأعلى ارتفاعا طفيفا يسمح بمرور الهواء دون أدنى احتكاك، ويرتفع الحنك الرخو ليسمح للهواء بالمرور من الفم ولا يسمح له بالمرور من الأنف أبدا في أثناء نطق تلك الحركات، وتجد أن الشفتين في وضع الاستدارة. ممكن ننطق يا أستاذ عماد: المؤمنون. تلاحظ أن أقصى اللسان يرتفع وأن الشفتين لا بد من وضع الاستدارة.
فضيلة الدكتور، قلتم فضيلتكم أن الأنف أو الخيشوم لا يمر منه هذا الصوت
في أثناء نطق حروف المد.
طب هنا نون ونون ممدودة.
نعم، عند نطق النون يخرج، لكن أنا أقصد عند الواو،
عند المد.
أنا أقصد هنا.
نعم.
عندما أقول فلو أغلقت الأنف أو فتحت لا تتأثر أبدا. أقول ذلك لأن بعض من نسمعهم من القراء تجد أن صوت الغنة يخرج مع حروف المد.
نعم.
وربما يتلذذ البعض بذلك، وهو خطأ جسيم وهو عيب من عيوب القراءة، بل هو يعد من اللحن الجلي في نطق هذه الحروف،
هو من العيوب الشائعة للأسف فضيلة الدكتور.
نعم، القراء بالذات أقول لهم هذا الأمر في غاية الأهمية. لاحظ عدم خروج الغنة مع المد أبدا، تقول أو وهكذا.
نعم.
أما عند خروج الياء فماذا يحدث؟ يرتفع مقدم اللسان ارتفاعا طفيفا في اتجاه الحنك الأعلى، وتكون الشفتان في وضع الانفتاح فتقول إي. ممكن ننطق سفيمان؟
نستعين.
أحسن، نستعين. أريد هذا المقطع.
نعم، نستعين.
إذن عندما نسمع مثلا من يقول نستعين نقول له أخطأ. الخطأ هنا عندما تنظر إلى الشفتين تجد أنهما ليس في وضعية الانفتاح.
نعم.
ولذلك تخرج كأنها مفخمة، يقول نستعين، وتسمع هذا كثيرا، لكن الصواب نستعين.
إذن فضيلة الدكتور، فيفضل للإخوة المستمعين أن يشاهدوا بأعينهم تلاوة القرآن عندما مثلا تنقل صلاة الجمعة، ينظرون إلى القارئ ويرون يعني حركة الفم كيف تكون مع المد وغيره.
نعم، نحن قلنا مرارا وتكرارا بأن هذا الأمر لا بد فيه من التلقي، ولذلك قال الناظم: من يأخذ العلم عن شيخ مشافهة يكن عن الزيغ والتصحيف في حرمه، ومن يكن للعلم آخذا من كتبي فعلمه عند أهل العلم كالعدم. والله تعالى أعلى وأعلم.
جزاكم الله خيرا فضيلة الدكتور صبري. إخوتنا إخوة الإيمان، إلى هنا نصل إلى ختام حلقة اليوم، إلى الملتقى في الحلقات القادمة. أترككم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
اقرأوا القرآن مع تحيات عماد الدين عبد الخالق.
إذا تعلق قلب العبد بالله لم يبالي بما فعل العباد وما قالوا وما صنعوا.